المسألة العاشرة، يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه لم يملكه. في هذه المسألة العاشرة يتعرف السيد الماتم قدس سره إلى أنه لا يختص تملك المعدن بالاستخراج بالمباشرة، بل يجوز أن يتملك بالتسبيب من خلال استئجار أجير يستخرج هذا الأجير فيملك حينئذ المستأجر فيكون عليه الخمس. ثم يضيف وإن قصد الأجير تملكه، يعني أن هو يتملك بدل المستأجر، لم يملكه أي لم يملك الأجير وإنما يملك المستأجر. وهذه مسألة عامة لا ربط لها بباب الخمس، مسألة كلية في باب الإجارة، أن الإجارة على مثل الحيازة والاحتطاب والإحياء ونحو ذلك. لو آجر شخص أجيرا على أن يقوم بشيء من الأعمال التي لها السببية في تملك النتائج كالحيازة التي هي سبب لتملك المال المحاز، والإحياء الذي هو سبب لتملك الأرض المحياد، والاحتطاب والاحتشاش من الغابة التي اللذان سببان لتملك ما يؤخذ من الغابة مثلا من الحطل والحشيش وهكذا. في هذه الموارد يوجد بحث بحسب الحقيقة تعرض له السيد الماتن مفصلا في كتاب الإجارة في المسألة السادسة من فصل من فصول كتاب الإجارة، أنه هل يكون في هذه الموارد أولا الإجارة صحيحة أو ليست صحيحة، لاحتمال دعوى أن الحيازة والإحياء ونحو ذلك توجب تملك شخص الحائز شخص المحيي، لأن هذه الأفعال بجنب هي أسباب للتملك بجنبتها التكوينية، وهي أفعال الأجير لا أفعال المستأجر، أفعال المباشر، فتكون موجبة لتملك النتيجة للمباشر فقط. هذا قوله أو احتمال يطرحه المؤلف هناك. احتمال ثاني يطرحه هناك هو أن يكون الأجير عندما يعمل هذا العمل تكون نتيجة عمله للمستأجر بلا شرط بلا اشتراط أن يكون يقصد بعمله أن تكون النتيجة للمستأجر، سواء قصد أن تكون النتيجة للمستأجر أو لم تكون النتيجة للمستأجر تكون النتيجة للمستأجر بدعوى أن هذه النتيجة كأنها نماء لهذا العمل وناتج لهذا العمل. وبما أن المستأجر ملك العمل بالإجارة فملك نماءه لا محالة ونتيجته. هذا أيضا قول لعله مشهور بين جملة من المتأخرين أيضا يطرحه هناك، فتكون الإجارة هنا صحيحة وموجبة للملك لملك الناتج، سواء قصد الأجير بالحيازة أو بالإحياء التملك لنفسه أو للمستأجر. وهذا هو الذي أفتى به هنا في هذه المسألة، فإنه قال وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه. وقول ثالث يذكره هناك وهو أن المسألة تكون تابعة للقصد، فلو أحيا أو حاز بقصد الغير ملك الغير، ولو أحيا أو حاز بقصد نفسه ملك نفسه، ولو كان المال أجيرا من قبل الغير على الحيازة على شخص هذه الحيازة. هذا أيضا قول ثالث يذكره هناك بعنوان الاحتمال، فيكون حينئذ السببية حسب الحقيقة سببية للحيازة أو الإحياء للمحازنة وللمحيالة، لا لنفس من حاز ومن أحيا، لا للمباشر بالخصوص. هناك في تلك المسألة عندما يتعرض للتفاصيل يتوقف، يقول المسألة بحاجة إلى تأمل، بينما هناك أنه بشكل قاطع يقول وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه، بينما هناك يتوقف ويتأمل في المسألة ولا يختار أحد الاحتمالات الثلاثة. إذن فهناك احتمالات ثلاثة في الواقع يذكرها المصنف في بحث الإجارة ويتوقف فيها بحسب الحقيقة، والصحيح منها ثالثها، وهو أن الإجارة كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام أن الحيازة والإحياء ونحو ذلك من الأسباب المملكة لا تكون مملكة بجنبتها التكوينية، بل تكون مملكة بجنبتها الإنشائية، يعني بلحاظ من يكون له الحيازة يكون له الإحياء. وأما النفس العمل عمل الإحياء بما هو عمل تكويني، أو الحيازة والأخذ والاستخراج بما هو عمل تكويني، ليس سببا للملك. المملك الحيازة للتملك، حينئذ إذا كانت الحيازة لتملك الحائز والإحياء لتملك المحيي يملك المحيي، وإذا كانت الحيازة والإحياء لتملك الغير يملك ذلك الغير. هذا القول الثالث هو الصحيح في تلك المسألة، خلافا لما يذكره هنا، وتفصيله وخصوصياته تترك إلى مسألة الإجارة لأنها لا ربط له بباب الخمس. كما أنه هذا القول الذي اختاره هنا لا بد من تقييده بقيدين، ولعله كان مأخوذا في نظره وإن كانت العبارة مطلقة، وهو أنه لو كان الاستيجار يعني القول الآخر الذي يختاره هنا وهو القول الثاني بحسب الحقيقة، القول الثاني أيضا من يقول بأنه يوجب تملك المستأجر للأجير حتى لو قصد الأجير التملك لنفسه، هذا القول إنما يوجب تملك الأجير تملك المستأجر للأجير إذا كانت الإجارة على العمل الشخصي الخارجي، كأن آجره على أن يكون هذا الاستخراج، أن يستخرج هذا الاستخراج في هذه الساعة والوقت المشخص يكون للمالك للمستأجر. أما لو آجره بشكل كلي، سواء الآن يستخرج أو غدا يستخرج أو في وقت آخر يستخرج، لو كان متعلق الإجارة الاستخراج في الذمة، الاستخراج الكلي لا هذا الاستخراج وشخص هذا الاستخراج، هناك في بحث الإجارة هو يعني من قال بهذا القول فصل بين القسمين، بين الإجارة بنحو على العمل في الذمة والإجارة على العمل الخارجي. لو كانت الإجارة على الاستخراج أو الحيازة والإحياء الخارجي، حينئذ مثلا على القول الثاني يملك المستأجر حتى لو لم يقصد الأجير تملكه تملك المستأجر، بل قصد تملك نفسه. وأما إذا كانت الإجارة على العمل والحيازة في الذمة لا شخص هذه الحيازة الخارجية، بحيث لا بد للأجير أن هو يشخص ذاك العمل الذي يملكه عليه المستأجر في ذمته، يشخصه في حيازة خارجية، فلو قصد الحيازة لنفسه معناه أنه لم يشخص الكلي الذي يملكه، العمل الذي يملكه عليه في ذمته لم يشخصه في هذا العمل الخارجي، فلا وجه لأن يقول لأن يملك المستأجر هذا العمل فيملك نتاج العمل مثلا الذي هو المال المحاز أو الأرض المحيات ونحو ذلك. فهذا القيد لا بد من فرضه، ولعله المسألة ناظرة إلى الشق الأول وهو الاستيجار للإخراج الخارجي للاستخراج بنحو العمل الشخصي الخارجي، فملك هذا الاستخراج لا أنه يملك الاستخراج في ذمة الأجير، وإلا فهناك لا إشكال حتى عند القائلين بهذا الرأي، لا إشكال عندهم في عدم تملك المستأجر إذا لم يقصد الأجير أن يكون الحيازة أن تكون الحيازة له. المسألة الحادية عشرة، إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس، هذا أيضا واضح من هذه المسألة. باعتبار أن العبد هو مملوك للمولى، فكل ما يكون من نتائجه ومن نتائج عمله أعماله أيضا مملوك للمولى. فما يملكه ويستخرجه سواء قصد لنفسه أو قصد لمولاه في الواقع يدخل في ملك المولى بالتبعية، كما هو واضح. كما أنه لا يمكنه أن يقصد تملك الغير، حتى لو قلنا بأنه غير المولى وغير نفسه، حتى لو قلنا بأن الحيازة توجب مملكية تملك المحاز له، لأنه هنا هذا عبد، فإذا كان عبدا فقصد تملكه أيضا يكون منوطا بإذن مولاه ورضا مولاه، فلا عبد مملوك لا يقدر على شيء، قصده أصلا للتملك لا يكون محجورا عليه بحسب الحقيقة، فلا يكون نافذا ومملكا للمحاز له الذي هو غير المولى وغير العبد. إذن فكل ما يستخرجه بحسب الحقيقة سواء قصد لنفسه قصد لمولاه قصد للغير يكون منوطا بأمر المولى وإذن المولى وراجع إلى المولى بحسب الحقيقة، ويكون الخمس أيضا على المولى باعتباره هو المالك. مسألة ثانية عشرة، إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير، كان المعدن فضة ذهب فجعلها دراهم أو دنانير، أو جعله حريا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا أصبح فصا مثلا أصبح أكثر قيمة رتبه، أو جد حالة فيه جعلته المعدن أكثر قيمة، اعتبر في الإخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه. وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر، وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى أمرين، طبعا هذه المسائل كلها لا يربط لها بخمس المعدن، كلها عامة، إما مربوطة بمسائل الإجارة كما في المسألة الأولى العاشرة، أو هي مسائل كلية في كل الخمس ليست مخصوصة بالمعدن بالخصوص، كل مال يعني مربوطة بكيفية تعلق الخمس حسب الحقيقة، ببحث كيفية تعلق الخمس الذي سوف يتعرض له المصنف مستقلا بعد ذكر الأمور السبعة التي فيها الخمس، هناك يعقد مسألة في كيفية تعلق الخمس، فكان ينبغي أن يدرج كل هذه الخصوصيات في تلك المسألة، لا خصوصية لباب المعدن وخمس المعدن في كل هذه المسائل التي خصوصيات التي يذكرها في هذه المسألة. وعلى كل حال هنا يتعرض السيد الماتن في المسألة الثانية عشرة إلى جهتين أو مسألتين، المسألة الأولى ما إذا عمل في هذا المعدن الذي تعلق به الخمس عمل فيه عملا أوجد فيه هيئة خصوصية أوجبت ارتفاع قيمته وماليته، حينئذ هنا المعدن مثلا كان قيمته حينما استخرج 20 دينارا فكان فضة أو ذهبا فجعله حليا أصبحت قيمته مثلا 30 دينارا، الآن هذا المعدن الذي كان حين الاستخراج وبشكل السبيكة قيمته 20 دينارا وفيه النصاب تعلق بالخمس، الآن بعد جعله حليا أصبح قيمته 30 دينارا، هل يجب عليه أن يدفع 25 أو يجب عليه أن يدفع 35 باعتبار أنه الآن هذا المعدن الذي هو نفس ذاك المعدن يسوى قيمته يكون قيمته 30 دينارا، فلا بد أن يدفع 35 أو يدفع 25. هذه المسألة أفتى فيها الماتن قدس سره بأنه يدفع خمس العشرين هنا في هذا المثال، يعني يدفع خمس المعدن، خمس قيمة المعدن وهو سبيكة وهو غير معمول فيه، غير محكوك مثلا إذا كان من المعادن غير المنطبعة حسب إصطلاحهم كالعقيق والياقوت، يدفع قيمة خمس ذات المعدن لا قيمة المعدن الذي صار حليا أو صار فصا ونحو ذلك. واستدل على ذلك في الجواهر وتبعه بعض المحققين الأعلام بأنه لأن صاحب الخمس هكذا قال، إن صاحب الخمس إنما يملك خمس المادة، إن صاحب الخمس يملك خمس المادة، وأما هذه الهيئة والصفة التي أوجدها المالك، مالك المعدن ومستخرج المعدن أو عامل المعدن، فهي بتمامها لعاملها، فلا ينبغي أن تدخل في التقويم ما كان حق صاحب الخمس ومتعلق ملك صاحب الخمس عبارة عن مادة هذا المعدن، أما هذه الصفة والحيثية التي أوجدها المالك فيها، حيثية جعله حليان، حيثية جعله فصان، هذه الهيئة وهذا الوصف الذي له مالية وله قيمة، هذه القيمة مربوطة بالعامل، بعاملها، بموجدها وهو المالك، ليست مربوطة بصاحب الخمس. هذا التعليل بهذا المقدار غير تام، واضح المناقشة فيه، فإن الصفات والأعراض والهيئات توجب لها دخل في القيمة والمالية، وتوجب أن زيادة مالية الشيء والمال، لكن يعني لها مالية، لكن هذه المالية ليست بمعنى أنها تكون لها وتكون هي مملوكة حينئذ بملكية زائدة على ملكية العين، بل الحيثيات العرضية الأعراض والصفات والهيئات والعقلاء والشرعي أيضا تكون حيثيات تعليلية لأن تكون العين أكثر قيمة، تكون العين أكثر قيمة وأكثر مالية، فهي حيثيات تعليلية توجب زيادة مالية العين، لا أنها هي تكون لها مالية. ومن هنا لا يعقل عرفا أن يكون هنالك للعين الواحدة مالكان، مالك لذات العين ومالك لصفة مثلا جودتها، مالك لذات الحنطة ومالك لجودة الحنطة، لأن الجودة الحنطة الجيدة توجب زيادة مالية الحنطة، فهذا يملك ذات الحنطة وذاك الآخر يملك صفة الجودة في الحنطة، هذا أمر غير معقول، يعني غير مقبول عرفا وعقلائيا، لأن الجودة توجب أن تكون الحنطة أغلى، لا أن يكون هناك مالان وماليتان، وبالتالي يعقل أن يكون هناك مالكان أحدهما للمال الأول والثاني للمال الآخر. الأعراض والهيئات والصفات حيثيات تعليلية بحسب الحقيقة لازدياد قيمة ومالية العين، فهي لا تكون بإزائها مال مستقل ومالية مستقلة عن مالية العين، هذا معنى كونها حيثيات تقييدية، لو كانت حيثيات تقييدية إذن بإزائها مالية مستقلة غير مالية العين، فحينئذ يمكن أن يكون لها مالك غير مالك مالية العين، غير مالك العين.
وأم قيمة
الصياغة، لا قيمة الصياغة قيمة عمل الصائغ، نعم عمل الصائغ أيضا له قيمة، فلو أن الإنسان أمر غيره، أمر الصائغ أن يجعل ذهبه حليا باعتبار أنه أمره وسبب ذلك، يضمن حينئذ أجرة العامل، يضمن قيمة العمل، هذا صحيح لأن العمل غير هذا غير العين. أما لو أن إنسانا غصب مال الغير، غصب ذهب الغير فصنعه بالغصب، صنعه حليا مثلا بلا أنه هو أذن له بلا أمر منه، أو لم يقصب كان أباح له التصرف بس لم يقل له على أنه اصنعه واجعله حليا وأنا ضامن لعملك وقيمة عملك، فصاغه حليا، هنا لا يشترك العامل مع صاحب الذهب في هذا المال، بأن يقال أصل العين عين الذهب كان للمالك الذي أذن أو غصب منه، حيثية لا يشترك حتى لو اتفق لا يشترك إلا بأن يجعل أجرته قسما من المال، هذا بتعين الأجرة. حتى لو اتفق لا يشترك إلا أن يقول له بل اعمل لي وأجعل أجرة عملك مثلا خمس هذا المال، أجرة عملك كذا مقدار من الدراهم، هذا أجرة العمل. فدائما في باب الأعراض والهيئات، الهيئة والعرض لا تكون مالية مستقلة، لا تكون لها مالية مستقلة بنحو الحيثية التقييدية، هي حيثية تعليلية لجعل العين التي وقعت عليها هذه الهيئة هي ذات مالية أكثر وأغلى. حتى لو كان عنوانه له ينطبق على عنوان زائد، وهو عنوان الفص وعنوان مثل حلا أو الحلي، أي عنوان آخر أيضا ينطبق لا يغير من حيث مالكية المالك الأول لهذا العين. في تمام هذه الموارد بحسب الحقيقة الحيثيات الأعراض والهيئات لا تكون بإزائها مالية مستقلة ومال بنحو الحيثية التقييدية في قبال مالية العين، وإنما هي كلها ينظر إليها كحيثيات تعليلية. نعم، الذي يعمل هذا العمل عمله له قيمة، فلو كان عمله بأمر شخص يضمن الآمر للمأمور أجرة عمله وقيمة عمله باعتبار أن العمل يكون هكذا. وكذلك البناء مثلا عندما يأتي ويبني البيت الذي كل أجزائه للمالك لا للبناء، حينئذ لو بنى له هذا البيت حينئذ يضمن، إذا كان بأمره يضمن المالك له أجرة عمله. لا، ولهذا لو لم يدفع له أجرة العمل لا يكون شريكا مع صاحب البيت في البيت في بناء البيت، بأن يكون بناء البيت كذا منه مثلا للمالك وكذا منه للبناء، لا، إنما يستحق في ذمة المالك مالك البيت أجرة عمله، أجرة المسمى إذا كان بعقد إيجار أو أجرة المثل مثلا حسب القانون الذي يكون موجودا. إذن فبحسب الحقيقة الحيثيات والأعراض والصفات التي يقول هنا صاحب الجواهر أن صاحب الخمس إنما يملك خمس المادة والصفة بتمامها لعاملها، هذا التعبير كأنه يوحي بأن الصفة لها مالك مستقل، لها مالية مستقلة ولها مالك مستقل بتمامها لعاملها، فلا تدخل في التكوين. هذا الكلام بظاهره لا يكون تاما ولا يكون صحيحا. هنا بحسب الحقيقة هذه الصفة تكون حيثية تعليلية لأن تكون العين أغلى، والعين مملوكة لمن؟ مملوكة لصاحب للمستخرج، فيكون الغلاء أيضا غلاء ماله وغلاء ملكه بحسب الحقيقة. نعم، لو كان حينئذ هذا العمل الذي عمله حينئذ الخمس الذي هو خمس العين للإمام، هذه الحيثية التي وجدت في العين لا محالة توجب زيادة قيمة ومالية الخمس أيضا، فمالك الخمس وهو الإمام يكون ما ملكه بعد العمل الذي عمله العامل قيمته أكثر وماليته أكثر، لأن هذا العمل وهذه الصفة حيثية تعليلية لزيادة قيمة نفس المال، والمفروض أن نفس الخمس وخمس العين مملوك للإمام وأربعة أخمازه مملوكة لهذا، فترتفع قيمة ومالية الخمس مع قيمة ومالية أربعة أخماز. نعم، لو كان هذا بأمر الإمام بأمر صاحب الخمس، بأن صاحب الخمس قال له اجعله، أو حاكم الشرع قال له اجعله فصا اجعله حليا، حينئذ يضمن الإمام وصاحب الخمس يضمن للعامل قيمة عمله، لأنه عندما جعله فصا حينئذ جعل هذا العمل وهو جعل خمس الإمام أيضا فصا، هذا العمل له قيمة سوقية وله أجرة المثل أو أجرة المسمى، فإن كان بعقد إجارة يملك حينئذ أجرة المسمى، وإن كان بأمر وتسبيب يملك أجرة المثل مثلا حسب القواعد في موارد العمل. وحيث أن العامل هنا بلا إذن من الحاكم الشرعي وبلا إذن من الإمام جعل المعدن حليا أو جعله فصا، فيكون من قبيل من غصب مال الغير وجعله من قبيل الفضول، يكون فضولة أخذ مال الغير وأوجد فيه هيئة أوجبت زيادة قيمة العين، الزيادة تكون في ملك مالك العين وهو هنا بلحاظ الخمس الإمام. إذن فهذا الوجه الذي بيّنه صاحب الجواهر بهذا التقريب لا يتم، وإنما نحتاج إلى وجه آخر. والوجه الآخر في ذلك هو أن باب الخمس، تعلق الخمس، ينبغي أن يبحث أن تعلق الخمس بالمال كيف يكون وبأي شكل. أولا، هل أنه تعلق بالعين أو تعلق بالذمة؟ هذا بحث. ثانيا، إذا كان تعلقا بالعين، وظاهر الروايات أن الخمس يتعلق بالعين، هل يكون تعلقه بالعين بنحو الإشاعة في العين، يعني يكون العين الخارجية مشاعة بين بنسبة الخمس وأربعة الأخماس بين المستخرج وبين الإمام، أو يكون بنحو آخر؟ طبعا كلتا المسألتين كما تلاحظون لا ربط لها بخصوص باب المعدن، بحث كلي في باب الخمس كما يعقد له فصل فيما يأتي المصنف. والصحيح هناك إذن لا ندخل فيه لأنه سوف تتكرر هذه المسألة. والصحيح أن هناك وهناك في الواقع أقوال عديدة في هذه المسألة، يمكن أن يكون مجموع ما يوجد من الأقوال بحسب الحقيقة، أو مجموع يحتمل من الأقوال ثلاث أربعة. القول الأول أن يكون تعلق الخمس بالعين لا بالذمة، وبنحو الإشاعة في العين الذي هو بعد أقوى أنواع التعلق. فالإمام وصاحب الخمس مع المستخرج يشتركان شركة حقيقية بنحو الإشاعة في العين، نظير أن شخص ما إذا اشترك شخصان في شراء شيء كل له بنسبة، هذا له خمس الثمن، ذاك له أربعة أخماس الثمن، فاشتروا فيه دارا، ويكون هذه الدار الخارجية تكون مشاعة بينهما بنسبة الخمس وأربعة أخماس. الخمس من قبيل هذه الإشاعة تماما، كما لو اشترك اثنان في شراء عين، كيف تكون العين مشاعة بينهما بنسبة ما لكل منهما في نفس العين الخارجية؟ كذلك الخمس. هذا قول، أو على الأقل احتمال. قول آخر أن التعلق الخمس في باب الخمس، تعلق الملك ملك الإمام للخمس، تعلق بالعين لكن لا بنحو الإشاعة في العين بل والشركة في العين، بل بنحو الشركة في مالية العين. مالية العين التي هي المالية مالية خارجية أيضا كالعين، لأنها صفة في العين. الشركة في مالية العين، في القيمة والمالية الموجودة للعين خارجا، هذا أيضا قول ثاني. فهي من حيث تعلقها بالخارج والعين الخارجية كالشركة بنحو الإشاعة متعلقة بالعين الخارجية، لكن المملوك هناك العين الخارجية، يعني نسبة مشاعة من العين، هنا المملوك مالية أو نسبة من مالية العين الخارجية، هذا أيضا قول. قول ثالث هو أنه الخمس يتعلق بالعين بنحو تعلق الحق لا بنحو تعلق المال. كيف؟ من قبيل تعلق حق الرهن بالمال المرهون. كيف هناك يتعلق حق الرهن بالمال؟ كذلك هنا الخمس متعلق بالعين، غاية الآن تعلق الحق لا تعلق الملك، فلا ملك لا للعين بنحو الإشاعة ولا بنحو الشركة في المالية، ولا أنه يملك الإمام خمس مالية العين الخارجية، وإنما له حق في خمس العين، هذا حق لصاحب الخمس. والحق مرتبته حينئذ أخف من مرتبة الملك أصلا. وقول رابع أنه الخمس يتعلق بالقيمة والمالية في الذمة أساسا، أنه يجب على الإنسان أن يدفع هذا المقدار ولو من مال آخر، فذمته مشغولة بقيمة خمس هذا المال، فلا بد أن يدفع هذا المقدار سواء من هذا العين أو من عين أخرى من أي شيء آخر. هذه أقوال أربعة هناك تذكر بناء على القول الأول، حينئذ يصح لا يصح ما ذكره في المتن ولا ما ذكره صاحب الجواهر كما قلنا من أنه إذا جعله فصان إذا عمل فيه فزادت وارتفعت قيمته بلا إذن وأمر من قبل صاحب الخمس لا بد أن يدفع ويخرج خمس قيمته الآن يعني أن يدفع العين خمس العين لأن المفروض أن صاحب الخمس مالك للخمس بنحو الإشاعة خمس نفس العين فهذا المال حينئذ حاله حال من يغصب مال الغير ويصنعه حليا بلا إذنه وبلا أمره لا يكون ضامنا لأنه لم يأمره به ويكون هذه الزيادة بالقيمة مراجعة لصاحب المال لصاحب العين هنا أيضا يكون الأمر كذلك فبناء على القول الأول يكون حينئذ خلاف الفتوى المتن هو الصحيح إلا أن هذا القول في نفسه غير تام على ما سوف يأتي فإنه لو كان الخمس يتعلق بالعين بنحو الإشاعة لما جاز حينئذ دفع القيمة ولما كان دفع القيمة مجزيا إلا بمصالحة ومعاملة مع الحاكم الشرعي مع صاحب الخمس مع أنه لا إشكال أنه في باب الزكاة والخمس معا يكون الإجزاء بدفع القيمة قيمة الخمس على القاعدة وقد دلت على ذلك روايات أيضا أنه لا يجب دفع العين خمس العين فنفس الأدلة التي تدل على عدم وجوب دفع خمس العين يدل على أن التعلق تعلق هذا الخمس وإن كان أو الزكاة بالعين إلا أنه ليس بنحو الإشاعة في العين فإنه لو كان بنحو الإشاعة في العين صاحب العين يستطيع أن لا يقبل القيمة كما لو كان المال مشتركا بين اثنين لا يمكن للشريك أن يدفع قيمته لشريكه ويقول هذا قيمة مالك ولك يلزم بأخذها لا يأخذها أنا أريد العين أريد خمس عيني أو أريد نصف العين الذي أملكه إذن فالقول الأول قطعا غير تام وغير صحيح على ما سوف يأتي في أيضا مفصلا في محله وإنما يدور الأمر بين الأقوال الثلاثة الأخرى وكل قول منها أشد في الواقع التعلق فيه في العين أشد من القول الذي يليه والصحيح منها هو الثاني من الأقوال الثلاثة الباقية على ما سوف يثبت هناك يعني تعلقه بنحو التعلق بالعين بنحو الشركة المالية وإنما نقول تعلق بالعين في قبال بالذمة ليس للإمام في ذمة هذا الإنسان للإمام في مالية هذا المال والمالية أيضا لها وجود خارجي ولها خارجية بتبع خارجية العين والإمام يشترك في هذه المالية الخارجية فهو من ناحية تعلق بالعين ولكن من ناحية أخرى المملوك المالية الخارجية للعين وليس المملوك نفس العين الخارجية بخصوصياتها العينية الشخصية وهذا التمييز بين كون التعلق بالعين وكون المملوك ومتعلق الملك المالية الخارجية تترتب عليه ثمرات عديدة من الثمرات أن دفع القيمة على القاعدة إجزاء دفع القيمة سوف يكون على القاعدة على بيان يأتي في محله ومن الثمرات هذه الثمرة أنه في المقام يكون هذا القول الثاني كالقول الثالث والرابع هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة تشترك حينئذ في أن العمل الذي حصل وأوجب زيادة الهيئة التي حصلت الصفة التي حصلت وأوجبت زيادة في قيمة وارتفاعا في قيمة العين تكون كلها كل هذه الزيادة لمالك العين ولا تكون لصاحب الخمس شيء منها من هذه الزيادة لا يكون له شيء لماذا؟ لأن هذه الصفة حيثية تعليلية كما قلنا توجب ارتفاع قيمة العين والعين الخارجية وليست هذه الخصوصية موجبة لارتفاع قيمة ومالية المالية فإن المالية ليست عينا صحيح خارجية وليست في الذمة المالية الخارجية أيضا معقولة كالمالية في الذمة كالقيمة في الذمة لكن الصفة صفة للعين لا صفة للمالية فهي توجب ارتفاع قيمة ومالية العين وحين ربما أن العين بجنبته العينية الخارجية مملوك لصاحب المال لا لصاحب الخمس إذن هذه الارتفاعات كلها تكون في ماله بحسب الحقيقة ولا تكون في المالية حتى المالية الخارجية. وأما إذا قلنا أن متعلق الخمس الذمة فالمسألة أوضح بعد. إذا كان لا لو دفع، لو كان صاحب الخمس يدفع القيمة ويدفع قيمة الخمس وقيمة الزكاة للوالي، لا يمكن للوالي، هذا ثابت أيضا. وهذا الشيء الذي قلنا أنه بالروايات، لو كان الوالي يمكنه أن يطالب العين ويجبر من عليه الزكاة والخمس أن يدفع خمس العين، ثبت الأمر الأول حينئذ، والقول الأول وهو تعلقه بنحو الشركة والإشاعة في العين للشركة في المالية، لأنه فقهيا لا يمكن للحاكم للوالي أن يجبر من عليه الزكاة أو من عليه الخمس أن يدفع العين، لأنه لا يمكن ذلك. إذن نستفيد أنه ليس بالنحو الأول، وإنما هو إما بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث أو بالنحو الرابع. طبعا النحو الرابع أوسع الأنحاء، أن يكون متعلقا في الذمة. هناك بعد أوضح أن ارتفاع قيمة العين لا ربط له بصاحب الخمس، لأن خمسه هو ماله في ذمة الإنسان وليس في العين الخارجية. وهكذا في حق الرهن، من له حق الرهن مثلا بالمال، المال المرهون مهما ترتفع قيمته ونماءاته كلها تكون لمن؟ للمالك، لا للراهن، لا لمن له حق الرهن. وكذلك الشركة في المالية، فإن الشركة في المالية وإن كان متعلق الملك لصاحب الخمس في بناء على الشركة في المالية، المالية الخارجية لا المالية في الذمة، إلا أن الصفة ليست موجب حيثية تعليلية لزيادة مالية المالية، بل حيثية تعليلية كما قلنا لزيادة مالية العين. والإمام ليس مالكا للعين، افترضنا أن متعلق العين ليس المتعلقة، متعلق ملك صاحب الخمس ليس هو العين، وإلا صار إشاعة في العين، صارت الشركة بنحو الإشاعة، وإنما متعلق الملك، متعلق ملك الإمام وصاحب الخمس مالية العين في الخارج. والصفة لا توجب زيادة مالية المالية، توجب زيادة مالية العين. إذن فتكون لمن هذه الزيادة؟ تكون هذه الزيادة تابعة لمن يملك العين وخصوصياتها العينية الخارجية، لا لمن يملك المالية. إذن يبقى الخمس متعلقا بنفس المالية السابقة، فتكون الفتوى التي ذكرها الماتن قدس سره في القسم الأول من هذه المسألة صحيحة بناء على أحد الأقوال الثلاثة غير القول الأول، بناء على أحد هذه الأقوال الثلاثة، أي منها يختار يكون حينئذ فتوى الماتن صحيحا. وحيث أن الصحيح هو الثاني والماتن يختار الثالث أو الرابع حينئذ، والقائل بالأول لعله غير موجود الآن في المتأخرين،
المالية ومالية العين
تفرق بينهما، واضح أن المالية والقيمة دائما تضاف إلى العين ولا تضاف إلى المالية من جديد. وحينئذ إذا كانت الصفة والهيئة حيثية تعليلية لازدياد قيمة ومالية شيء، لابد أن يكون ازدياد قيمة أو مالية العين، لا ازدياد مالية المالية، فإن المالية ليس لها مالية من جديد، لكي يقال أنه حيث أن الإمام يملك هذه المالية الخارجية فالارتفاع أيضا يملكها بنسبتها، بنسبة من هذا الارتفاع، لأن المالية ليست مالية المالية بل مالية العين بحسب الحقيقة.
تزداد مالية العين لا تزداد مالية المالية؟
لا، ليست صفة للمالية، هذه مالية العين ازدادت، لا مالية المالية ازدادت، مالية العين ازدادت والعين للمالك، فالزيادة في المالية أيضا تكون للمالك كما هو واضح. لا، المالية العين وصف للعين من الأدلة والروايات، هكذا فهمنا أنه مالية العين للإمام بمقدار الخمس، خمس المالية للإمام، خمس المالية للإمام، والإمام يملك خمس المالية ولا يملك خمس العين، ف
هذا عندما نستفيده ما هو مدركه هذا يأتي في الأبحاث السابقة. إذا استفدنا هذا الشيء فأي صفة في العين صفات العين الخارجية وهيئات العين وأعراضها توجب زيادة مالية العين لا توجب زيادة مالية المالية الخارجية. وإن شئتم قلتم من هذه الناحية المالية تملك المالية الخارجية كتملك المالية في الذمة لا فرق بينهما من حيث أن الزيادة والارتفاع الذي يحصل نتيجة حصول صفة زائدة على العين لا تكون زيادة وارتفاع فيما هو متعلق ملك الخمس وملك صاحب الخمس بل تكون زيادة وارتفاع فيما هو متعلق فيما هو متعلق ملك صاحب المال الأصلي. هذا هو القسم الأول من هذه المسألة. القسم الثاني من هذه المسألة ما إذا تاجر هذا الإنسان بالمال وضاعه فزادت أرباحه نتيجة التجارة وهذا أيضا بحث كلي مستقل لا يختص بباب.
والصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 13 إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله في المعدن حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا فاعتبر في الإخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه. وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر. وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس. هنا السيد الماتن قدس سره يتعرض لمسألتين. المسألة الأولى فيما إذا عمل من عليه خمس المعدن عمل في المعدن فأدى عمله إلى زيادة قيمة المعدن قبل دفع خمسه كما إذا جعل الياقوت مثلا فصا أو ضرب الفضة أو الذهب سكه فأصبحت دراهم أو دنانير فزادت قيمتها عن قيمة أصلها. هل بهذا يجب دفع خمس العين أو المعدن التي ارتفعت قيمتها خمسها بالقيمة الثانية أو لا يجب على المستخرج إلا دفع الخمس بالقيمة الأولى يعني قيمة أصل المعدن ومادة المعدن. والمسألة الثانية وفي هذه المسألة أفتى الماتن قدس سره بأنه لا يجب دفع القيمة الزائدة وإنما يقوم المعدن بقيمته بما هو سبيكة أو غير محكوك بقيمة مادته ويعطى ويدفع خمسه. والمسألة الثانية ما إذا اتجر بالمعدن باعه وربح قبل أن يدفع الخمس وحينئذ ماذا يكون الخمس؟ هل يكون الخمس الذي يجب عليه أن يدفعه قيمة المعدن التي هي أقل مما هو قيمة الخمس بعد الربح أو يجب أن يدفع قيمة الخمس بعد الربح أي أن الربح مشترك بحسب الحقيقة بينه وبين أرباب الخمس بالنسبة. هنا فصل في المسألة الثانية بين صورتين، بين صورة أن يكون قد نوى حين الاستلباح والمعاملة والاتجار بالمعدن كان ناويا الإخراج من مال آخر، أن يخرج الخمس من مال آخر وأداه أيضا بعد ذلك ولو بعد الاتجار بمال آخر، هنا لا يشترك صاحب الخمس مع صاحب المعدن في الربح ويكون الربح كله لصاحب المعدن. وبينما إذا لم يكن قد نوى ذلك فهنا حكم بأن الربح مشترك بينه وبين صاحب الخمس وأرباب الخمس بالنسبة. الحقيقة ليست خاصتين بباب المعدن، مسألتان كليتان في باب الخمس سواء كان معدنا أو غير معدن. وهي تقاتل الأم تعرض الماتن هنا بمناسبة المعدن إليهما، وسوف يكرره خصوصا الثانية مستقلا في أبحاث أرباح المكاسب، خمس أرباح المكاسب. أما المسألة الأولى فقد تقدم البحث فيها قبل التعطيل، وقلنا فيها أنه بحسب الحقيقة ليس وجه عدم ارتفاع الخمس بجعل المعدن للعمل في المعدن وجعله فصا مثلا أو ضربه دراهم ودنانير، ليس الوجه في ذلك ما جاء في كتاب الجواهر وتبعه على ذلك بعض الأصحاب، وإنما الوجه يبتني على حقيقة على بحث كيفية تعلق الخمس وأن الخمس كيف يتعلق. فإنه الخمس يوجد فيه في باب الخمس وكذلك في باب الزكاة في باب الواجبات المالية يوجد بحث في كيفية تعلق هذا الواجب المالي بالمال، بمال الإنسان الذي عليه الخمس أو عليه الزكاة. من ناحيتين يوجد بحث، بحث في أن الخمس متعلقه ما هو، متعلق هذا الواجب المالي هل هو خمس العين، الخمس في العين الخارجية، وهذا يعبر عنه بتعلق الخمس بالعين وتعلق الزكاة بالعين، أو متعلق الخمس والواجب المالي خمس الذمة، خمس هذا المال في ذمته بأن يكون ما للصاحب الخمس مثلا وما هو مشغول لصاحب الخمس ذمة هذا الإنسان، وأما العين الخارجية فكلها تكون مملوكة له لصاحب المعدن أو صاحب المال. غاية الآن بمقدار خمسه يجب عليه في ذمته أن يدفعه إلى أربابه إلى أصحابه وكذلك في الزكاة. فهناك أولا بحث في أن الخمسة أو الزكاة هل يتعلقان بالعين أو يتعلقان بالذمة، يعني ما هو متعلقهما. وعلى كل من التقديرين يوجد بحث آخر في أن الخمس أو الزكاة الحكم الوضعي الموجود فيهما في باب الواجبات المالية ما هو، هل هذه العلاقة الوضعية التي بين أصحاب هذا المال أصحاب الخمس مثلا والخمس هي علاقة الملك أو علاقة الحق؟ الحكم الوضعي المجعول للخمس سواء كان خمس العين في الخارج أو خمس في ذمة الإنسان، ما هو العلاقة بين هذا الخمس الذمي أو الخمس الخارجي، العلاقة الوضعية والحكم الوضعي بين هذا المتعلق وبين من له الخمس أو الزكاة ما هو؟ هل هو الملك؟ فقد جعل في الشريعة الخمس مملوكا لصاحب الخمس، والعشر أو نصف العشر مملوكا مثلا لمن له الزكاة للفقير هكذا، أو أن العلاقة والحكم الوضعي المجعول في باب الخمس أو الزكاة، الآن بحثنا في الخمس في باب الخمس، العلاقة المجعولة والحكم الوضعي المجعول عبارة عن الحق لصاحب الخمس، حق في الخمس. من هنا ثبوتا التصورات تتعدد هنا في كيفية تعلق الخمس من ناحية المتعلق تارة أنه العين أو الذمة، من ناحية نفس الحكم الوضعي والعلاقة الوضعية أنها ملك أو أنها حق. وباختلاف حينئذ التصويرات التي تتصور هنا تختلف النتيجة في هذه المسألة. فلو قلنا بأنه أن متعلق الخمس عبارة عن الخمس في الذمة لا خمس العين الخارجية، سواء كان العلاقة والحكم الوضعي ملكا بأن كان صاحب الخمس يملك الخمس الذمي في ذمة صاحب المال، يملك في ذمته خمس المال، أو كانت العلاقة علاقة الحق له حق في هذا الخمس في ذمته، إذا كان المتعلق هو الذمة فلا إشكال في أنه إذا ارتفعت قيمة العين بعمل من قبل هذا الإنسان الذي عمل في المعدن فرفع قيمته، ارتفاع القيمة لا ربط له بما هو متعلق الخمس، لأن متعلق الخمس ليس هو العين الخارجية، المتعلق الخمس ما في ذمة الخمس في ذمة المكلف، والخمس في ذمة المكلف لم يعمل فيه، الذي عمل فيه وازدادت قيمته إنما هو العين الخارجية. فعلى هذا المبنى أن يكون متعلق الخمس هو الذمة، سواء كان الخمس حكمه الوضعي ملكا للذمة لما في الذمة للخمس في الذمة، أو كان حقا للخمس متعلقا بالخمس في الذمة. على كل التقديرين لا يكون الارتفاع الذي يحصل نتيجة عمل هذا الإنسان في هذه العين في المعدن بجعله مثلا فصان أو ضربه دنانير، هذا لا يؤدي بحسب الحقيقة إلى ارتفاع في الخمس، لأن الخمس كان بحسب الحقيقة خمس في ذمة هذا الإنسان بمقدار المادة الخارجية، والمادة الخارجية التي كان خمسها في ذمة هذا المكلف متعلقا للملك أو متعلقا للحق لم يزدد ولم ترتفع قيمته، وإنما ارتفعت قيمة العين الخارجية، والعين الخارجية لهذا الإنسان وليس للإمام ليس لصاحب الخمس. فعلى هذا التقدير الحكم واضح، صحة ما أفتى به المعتين يكون واضح. ولو قلنا بأن الخمس يتعلق بالعين، متعلقه عبارة عن العين وليس متعلقه الذمة، فحينئذ تارة يكون حكم الوضعي في باب الخمس عن العلاقة الوضعية عبارة عن الملك، وأخرى يكون يعني يملك صاحب الخمس خمس العين فالعلاقة عبارة عن الملك لا الحق، وأخرى تكون العلاقة علاقة الحق، صاحب الخمس له حق في خمس العين الخارجية لأنه له ملك. فلو كانت العلاقة والحكم الوضعي عبارة عن الملك، أن صاحب الخمس يملك خمس العين الخارجية، فهذا الملك يتصور بأحد أنحاء ثلاثة، فإنه تارة يملك خمس العين الخارجية بنحو الملك الحقيقي والشركة الحقيقية الذي يعبر عنه في الفقه بملك الكسر المشاع، يملك الخمس المشاع بين أجزاء هذه العين، فالعلاقة ملك والمتعلق العين خمس العين لا خمس الذمة، ومتعلق هذا الملك عبارة عن خمس العين حقيقة، وهذا لا يكون إلا بنحو الكسر المشاع لا محالة، فيملك ملكية حقيقية وبنحو الشركة الحقيقية صاحب الخمس يملك خمس العين الخارجية بنحو الكسر المشاع، كما في سائر موارد الشركة بين مالكين، كيف لو أن اثنين اشتركا في شراء مال، كل منهما مثلا دفع نسبة نصف الثمن أو ثلث، دفع هذا ثلث وذاك الثلثان، يشتركان حينئذ في الملك الحقيقي في العين المشترات بنحو الكسر المشاع. هذا يملك ثلث العين وذاك يملك ثلث العين بنحو الكسر المشاع. هذا صورة التي لعله يدعى أن هذه الصورة هي ظاهر أدلة تعلق الخمس أدلة التعلق. وهناك بعد الفحص رأينا أنه جملة من الفتوى في تعليقاتهم على العروة في باب الخمس اختاروا أن الخمس تعلقه أولا بنحو الملك ومتعلقه أيضا العين الخارجية، فيكون لا محالة عبارة عن الملك الحقيقي لخمس العين الخارجية يعني الشركة الحقيقية بنحو ملك الكسر المشاع. خمس مشاع في كل جزء من أجزاء هذه العين، خمسه للإمام أو لأرباب الخمس، ثلاثة أربعة أخماسه لصاحبه. فتوى بحيث ذهب إليها جملة من الأعلام المتأخرين على ما يظهر من ما ظهر لنا بعد ذلك من مراجعة حواشيهم على العروة. هذه صورة في هذا العنوان، عنوان كون الخمس ملكا ومتعلقا بالعين. الصورة الثانية، على هذه الصورة يكون الحق حينئذ خلاف الماتين تماما، لأنه بعد أن كان الخمس متعلقا بالعين الخارجية وكان كانت العلاقة عبارة عن علاقة الملك الحقيقية، إذن فصاحب الخمس شريك بالشركة الحقيقية مع صاحب المال صاحب المعدن بالمعدن، أربعة أخماسه لصاحب المعدن وخمس منه خمس من العين الخارجية لأرباب الخمس، فيكون بينهما شركة حقيقية في الخارج كل منهما بنسبة، هذا بنسبة الخمس ذاك بنسبة أربعة الأخماس بنحو الكسر المشاع، يشتركون ويملكون هذا المال. حينئذ إذا عمل عامل في هذا المال فضولة وبلا أمر من قبل صاحب المال وارتفعت قيمته حينئذ هذه القيمة الزائدة لا محالة تنقسم وتتوزع على ملك صاحب الخمس وعلى ملك صاحب أربعة الأخماس، فحينئذ يرتفع الخمس أيضا لا محالة على القاعدة، لأنه يكون من قبيل ما إذا أن الإنسان أخذ ثوب الغير أخذ قماش الغير من دون إذنه وبلا أمره وخاطه ثوبا فارتفعت قيمته هنا، لأنه لم يكن بأمره ولم يكن بعقد أو إذن أو أمر من قبل صاحب المال، سوف يذهب عمله هدرا وسوف يكون القماش الذي ارتفعت قيمته، لأن القماش المخيط اللباس المخيط قيمته أكثر لا محالة من قيمة لوصف الخياطة التي تحققت فيه من قيمة القماش غيره، هذا سوف يكون لمن؟ يكون لصاحب المال، لما قلناه أيضا في رد صاحب الجواهر من أن الوصف ليس له ليس لها ملكية مالية وبالتبع ليس لها ملكية مستقلة عن الموصوف، وإنما هي حيثية تعليلية في ازدياد مالية الموصوف، والموصوف ملك لمن؟ ملك لصاحب القماش. نعم لو كان بأمره أو بعقد من قبله فحينئذ يكون ضامنا لأجرة المسمى إذا كان بعقد صحيح أو لأجرة المثل إذا كان بعقد فاسد، فيضمن الأجرة حينئذ أيضا، لا أنه يملك العامل الصفة الموجودة في الثوب، وإنما يضمن في ذمته أجرة المثل أو أجرة المسمى للعامل. إذن فهنا يكون من قبيل تلك المسألة بلا فرق، هنا هذا الإنسان الذي كان عليه الخمس كان ينبغي أن يدفع خمس الإمام، ما دفع لأنه كان شريكا معه شركة حقيقية بنحو الكسر المشاع، عمل فيه بلا إذن وبلا أمر من قبل الإمام، هذا العمل سوف يؤدي إلى أن يكون الخمس ترتفع قيمته، لأن العمل صفة تكون حيثية تعليلية لازدياد قيمة الموصول، كما أن أربعة أخماسه التي له أيضا ترتفع قيمته. إذن حيث أنه لم يكن بأمر الإمام ولم يكن بالتوافق مع صاحب الخمس، ليس له أن يضمن صاحب الخمس الذي هو خمس العين الحقيقية الخارجية، ليس له أن يضمنه شيئا ومالا، وتكون ارتفاع القيمة في الخمس أيضا لصاحب الخمس بالتبع. هذا على هذا التقدير، ولهذا من يقول بهذا الرأي لابد أن يلتزم هنا. والغريب أن هؤلاء الذين المحشون الذين هناك في بحث قلنا هذه المسألة تتكرر في آخر المسائل أرباح المكاسب هناك علقوا بأنه لأن المصنف هناك يقول الظاهر أنه يتعلق بالعين بنحو حق الرهن بنحو الكلي في المعين على ما سوف أيضا نشير إلى هذا التأمل. علقوا هنا قالوا بل بنحو الشركة الحقيقية بنحو الكسر المشاع، بينما هنا لم يعلقوا، كان المفروض أن يعلقوا هنا ويقولوا أيضا، إلا بعضهم التفت إلى هذه النتيجة وعلق هنا قال بأنه يجب أن يدفع الخمس بالقيمة الزائدة. وعلى كل حال فعلى هذا التقدير في هذه الصورة أن يكون الخمس متعلقه العين، خمس العين الخارجية والعلاقة والحكم الوضعي الملك، فيملك الخمس من العين الخارجية حقيقة الذي يعني الشركة الحقيقية وملكية الخمس بنحو الكسر المشاع. على هذا التقدير سوف يتعين القول بأنه الخمس أيضا تزداد قيمته ولا بد أن يدفع القيمة الزائدة أو يدفع الخمس نفس خمس العين التي هي زائدة القيمة لا محالة. الصورة الثانية في هذا التقدير، تقدير كون الخمس ملكا ومتعلقا بالعين لا بالذمة، أن يكون متعلق العين متعلق الخمس خمس العين، لكن خمس مالية العين لا خمس نفس العين، والذي يعبر عنه حينئذ بأن هذه الشركة سوف تكون شركة في المالية، يشترك صاحب الخمس بنحو الملك مع من عليه الخمس في خمس مالية العين الخارجية، والمالية أيضا لها وجود خارجي ضمن العين، فهو يملك خمس المالية الخارجية لا أنه يملك خمس العين الحقيقية. هذا أيضا قول آخر يدخل تحت هذا العنوان، أن يكون متعلق الخمس العين وفي نفس الوقت العلاقة أيضا الملك، لكن لا تكون الشركة حقيقية في الأجزاء الحقيقية الخارجية، بل تكون الشركة شركة في المالية الخارجية للعين، والعرف يفهم للأعيان مالية أيضا، للأعيان الخارجية كما يفهم عينية يفهم مالية أيضا ويفهم مثلية أيضا. ولهذا في باب الضمان هناك يقال إذا كان يمكن إرجاع العين بعينيتها كما لو كانت موجودة العين المغصوبة على اليد أن ترجع العين بعينيتها، وإلا إن كان مثلها فمثلها وإلا فقيمتها، هذه الخصوصيات العرف يفهمها، فتكون هذه شركة في المالية الخارجية للعين في خمس المالية الخارجية. هذا أيضا يدخل تحت عنوان أن يكون الخمس متعلقا بالعين ويكون تكون العلاقة ملكا. الصورة الثالثة التي أيضا تدخل تحت هذا العنوان، أن يكون الخمس متعلقا بالعين ويكون تكون العلاقة الملك، ولكن ملك الخمس من العين الخارجية بنحو الكلي في المعين، كمن يملك كلية صاعا من صبرة، قرأتم في المكاسب من يبيع الصاع من صبرة من هذه الصبرة، فيملك المشتري صاعا من هذه الصبرة يعني كليا في المعين لا في الذمة، كليا في المعين الخارجي، بحيث يقولون أيضا يرتبون على ذلك أنه يتعين فيما يبقى لو تصرف في ما عدا الصاع وبقي صاع من هذه الصبرة يكون ملكا للطرف المشتري فلا بد أن يدفع له. هذا أيضا القول الذي سوف يختاره الماتن في المسألة القادمة، هناك يقول تعلق الخمس بالعين، يصرح أن الخمس يتعلق بالعين لا بالذمة، يقول ولكن بنحو الكلي في المعين، يعني يملك صاحب الخمس يملك، فالعلاقة علاقة ملك لا الحق، والمتعلق أيضا العين لا الذمة، لكن الذي يكون مملوكا من العين خمس العين بنحو الكلي في المعين، خمس العين الخارجية يكون مملوكا وملكية على نحو ملكية صاع من صبرة في من يمتلك صاع من صبرة ببيع أو بغير ذلك. هذا أيضا يدخل تحت هذا العنوان، عنوان كون الخمس متعلقا بالعين وكون العلاقة ملكا. فهذه ثلاثة شقوق لعنوان كون الخمس متعلقا بالعين لا في الذمة، وكون العلاقة يعني الحكم الوضعي عبارة عن الملك، قاتل أم تارة يملك الخمس للعين الخارجية حقيقة بتمام خصوصياته، هذه الشركة حقيقية،
أخرى القالية الخارجية للعين تسمى بالشركة في المالية. ثالثة يملك الخمس المتعلق بالعين، خمس العين لا خمس الذمة لكن بنحو الكلي في المعين، بحيث يتعين في هذا الخارج عندما لا يكون إلا هذا المقدار إلا بمقدار الخمس، لا أنه شيء في ذمته. على الأول من هذه التصويرات الثلاثة قلنا أنه لا بد من مخالفة الباطن، والماتن لا يقول بالأول لأنه يصرح هناك أنه يقول بالثالث. على الثاني والثالث، على الثاني من هذه التصويرات الثلاثة أيضا ما يقوله الماتن هنا صحيح، فإنما يكون بحسب الحقيقة قيمته قد ارتفعت نتيجة تلك الحيثية التعليلية، وهي الوصف عبارة عن الخصوصيات العينية في العين لا خصوصية المالية كما شرحنا فيما سبق. فإن المالية لم ترتفع قيمتها بل أضيفت مالية في العين إليها، هذا من ضم مالية إلى مالية، تارة نفس المادة ترتفع قيمتها بحيث المادة وهي معمول وهي مجعولة بهذا الشكل قيمتها كمادة أيضا أكثر ولو باعتبار الاقتران، من غير ناحية ارتفاع قيمة، من غير ناحية العمل، لا نفس المادة ارتفعت قيمتها في السوق ارتفعت قيمتها، وهذا معناه أن نفس المالية الأولى ازدادت التي كانت للإمام، لكن المفروض أن المادة قيمتها لم ترتفع بارتفاع سوقي، وإنما نتيجة الصفة التي وجدت فيها والعمل الذي وقع عليه ارتفعت قيمة المادة قيمة المعدن. حينئذ هذه الصفة صفة للعين الخارجية لا لمالية العين، فحينئذ المالية التي كانت موجودة مملوكة للإمام هذه المالية هي بعد لم ترتفع، نعم ضم مالية إليها لأن العين صارت فيها حيثية أوجبت أن تضم مالية إلى مالية، وفرق بين ضم مالية إلى مالية وبين أن ترتفع المالية. فما كان للإمام ليس فيه نمو، ما كان لصاحب المعدن فيه نمو، فالنماء يكون حينئذ له لا محال، فتكون تلك الفتوى من قبل الماتن صحيح. وأما على التقدير الثالث أن يكون المتعلق الخمس العين، خمس العين بنحو الكلي في المعين، والخمس عبارة عن الملك يملك مثلا الكلي في المعين. هنا على هذا التقدير هل يتم فتوى الماتن أو لا يتم فتوى الماتن؟ الصحيح أنه على هذا التقدير لا بد من التفصيل بين صورتين، بين صورة كون هذا الكلي في المعين يدعى تعينه، تعين الكلي في المعين في العين الخارجية ولو عند فقد ما عدا هذا المقدار من الكلي، كما هو المشهور لعله في مسألة بيع صاع من صبرة أنه للبايع أن يتصرف في الصبرة إلى مقدار الصاع، إذا بقي صاعا بعد لا يجوز له أن يتصرف ويكون هذا الصاع هو نفس ذاك الكلي، يكون الانطباق قهريا للكلي على ما يتبقى ويكون الصاع الباقية يكون للمشتري. ترة يقال بالانطباق القهري وأخرى لا، يقال أنه ليس هناك انطباق قهري، وإنما لا بد لمالك الصبرة أن يعين الكلي، فهذا الأمر إذا بقي صاع لا أكثر لا يجوز له أن يتصرف فيه تكليفا وإلا هو ملك له، فهذا الأمر لا يجوز له أن يتصرف فيه تكليفا لكي لا يضيع على المشتري حقه بحسب الحقيقة، لا أنه قهرا يكون التطبيق قهريا ويكون هذا هو ذاك الكلي الذي يملكه فيملكه المشتري. لو قلنا بأن الانطباق قهري والكلي في المعين على كل حال ينطبق في الخارج بشكل من أشكال الانطباق الذي نتعقله في بيع الصاع من صبرة، فهذا الشق ملحق بهذه الصورة ملحق بالصورة الأولى من الصور الثلاث للملك ولكون المتعلق العين، يعني ملحق بالشركة الحقيقية، بحيث لا بد لصاحبه أن يقول بأنه هنا على هذا التقدير أيضا يرتفع ما يملكه الإمام أرباب الخمس، ما يملكه صاحب الخمس أيضا ترتفع قيمته، لأن ما يملكه صاحب الخمس كلي خمس أحد الأخماس الموجودة في العين بنحو يكون انطباق قهريا بحسب الحقيقة على هذا الشيء. لا أنه يكون الانطباق بيد المكلف, بيد المكلف الذي عليه الخمس, ويكون تكون الأجزاء الخارجية كلها للمكلف. هذا معنى أن الأجزاء الخارجية ليست كلها للمكلف, بمقدار الخمس منها مملوك للإمام غاتر, أم خمس كلي يتصور كلي في المعين, خمس مردد في الخارج. كيف يتصور فرد مردد وإن كان غير معقول فلسفيا, لكن في الأمور الاعتبارية يقال معقول اعتبار الفرد المردد, كأنه هنا يفترض وجود كل خمس مردد بين الأخماس الخمسة الموجودة في هذا المال, لكن خمس خارجي لا خمس في الذمة. طب هذا الخمس المردد أيضا ارتفعت قيمته, لأن هذا الخمس المردد صار على العين بتمام أخماسه الخمسة, أخماسه الخمسة عمل, هذا العمل أدى إلى أن ترتفع قيمة كل هذه الأخماس الخارجية الخمسة, فالخمس المردد منها أيضا ارتفعت قيمته, والخمس المردد مملوك للإمام فترتفع القيمة, لا بد أن يدفع القيمة الزائدة. فبناء على هذه الفتوى التي يختارها المصنف فيما يأتي, لو كان يرى الانطباق القهري في الخارج للكلي في المعين, كان ينبغي أن يقول أيضا هنا بأنه لا بد من إعطاء الخمس الزائد لا خمس المادة. وأما لو قيل بأن الانطباق ليس قهريا وإنما بيد المكلف غادر, أم لا يجوز له لو بقي بمقداره لا يجوز له التصرف, لأن هذا تضييع للحق ونحو ذلك حينئذ. إذن فكل الأجزاء الخارجية الأخماس الخمسة كلها ملك لمن؟ ملك لصاحب المال, فارتفاع قيمتها نماء لملكه وليس نماء لملكه لصاحب الخمس, فيلحق حينئذ بالصورة الثانية من الصورة الثلاثة. هذه ثلاث صورة, تلك صورة أولى, هي أربع صور وأحكام كل صورة. الصورة الخامسة والسادسة أن يكون الخمس متعلقا بالعين, ولكن يكون تكون العلاقة علاقة الحق لا علاقة الملك, يعني صاحب الخمس له حق في العين, في خمس العين, خمس الخارجية لا في الذمة. هذا أن يكون متعلق الخمس العين, خمس العين, ولكن العلاقة حقية ليس العلاقة ملكية, هذا ينقسم إلى صورتين. فإن العلاقة الحقية في العين, في خمس العين الخارجية, تارة تكون علاقة حقية متعلقة بالعين بذاتها بقطع النظر عن كونها مملوكا لزيد أو مملوكا لعمرو, بذات العين نظير حق الجناية على العبد. في بحث حق الجناية على العبد يقال بأن العبد الذي جنى على شخص فقتل شخصا فلولي المقتول حق, حق أخذ هذا العبد واسترقاقه لنفسه, وله أيضا حق سائر ما يترتب على حق الجناية من قتله مثلا. هذا الحق الذي يكون لولي المقتول والذي يسمى في الفقه بحق الجناية متعلقه ذات هذه العبد, سواء كان الآن مملوكا لزيد أو يكون مملوكا لعمر, متعلق هذا الحق ذات العبد من حيث هو مالون, حتى لو باعه من غيره حينئذ مع ذلك هذا متعلق حق ولي المقتول, إن شاء عفا وإن شاء أخذه من ممن بيع على غاية الأمر, ذاك المشتري يرجع على البايع بالثمن لو لم يكن عالما بالفسخ, لو لم يكن عالما بأن هذا العبد معيب عليه حق الجناية, ليس حقا على شخص على المالك على العين بما هو مملوك لفلان, وإنما في ذات العين بما هو مالون لا بما هو ملكون. وأخرى يكون الحق متعلقا بالعين لكن بما هو ملكون لا بما هو مالون, من قبيل حق الرهانة, حق الرهن حق ليس ملكا يتعلق بالعين, فحينئذ له للمرتهن هذا الحق في العين, ويكون هذا الحق الذي يتعلق بالعين حق بلحاظ مالك العين, لأنه في قبال يأخذ العين وثيقة في قبال دينه, بحيث لو خرج عن ملكه لا يكون حينئذ وثيقة لهذا المالك, لهذا الإنسان بعد لا يكون, لا يمكنه أن يكون, لا يمكن لهذا العين أن يكون وثيقة في إزاء دينه. افرض لو باع هذا الإنسان مالك العين, العين المرهونة إلى شخص آخر, هنا حينئذ هذا وثيقة لمن؟ المشتري, ليس له دين, ليس له دين، لا يطلب منه دين هذا الإنسان لكي يكون وثيقة لدينه، وإنما البايع كان له دين، فسوف يضيع وينتهي حقه بحسب الحقيقة، وهو حق الاستيثاق. فحق الرهن حق في العين بما هو مملوك لهذا الإنسان، وهو الدائن بما وهو المدين، بما هو مملوك للمدين متعلق لحق الرهن. ومن هنا الفقهاء يفصلون في المسألتين. في المسألة الأولى يقولون يجوز بيع العبد حتى لو كان متعلقا لحق الرهانة. لماذا يجوز؟ لأن بيعه لا يكون مضيعة لهذا الحق، فإن الحق متعلق بالعين بما هو بما هي مالون، لا بما هو ملك، ولا يضيع بيعه، بيع العبد لا يضيع حق المجني عليه، يأخذه من الثاني ويقتله أو يعفو عنه إذا أراد أن يعفو عنه. متعلق حق الجناية بالعبد بما هو هو، بينما في الثاني يقولون حق الرهن يمنع عن البيع، لا يجوز للمدين أن يبيع عين العين الذي يملكه ورهنه عند عند من استدان منه، عند الدائن لا يجوز له أن يبيع. لماذا لا يجوز له أن يبيع؟ لأنه لو باع العين، هذا الحق متعلق بالعين بما هو مملوك لهذا الإنسان، لو باع العين انتفت الوثيقة وضاع حق ذاك الإنسان الدائن، لا يستطيع أن يستفيد من هذه الوثيقة استفادة الوثيقة في قبال دينه. من هنا يفصلون بين الحقين، الحق المتعلق بالعين بنحو حق الجناية يقولون يجوز بيعه، يعني بيع العين فيه، والحق المتعلق بالعين بما هو مملوك لفلان، مملوك لمالكه، لا يجوز بيعه، لأنه يضيع هذا الحق حينئذ، ويضيع ملاك هذا الحق حسب الحقيقة. ومن هنا في حق الرهن لا يجوز البيع، في حق الجناية يجوز البيع. هنا عندما نقول أن الخمس يتعلق، أن الخمس يتعلق بالعين بنحو الحق لا بنحو الملك، كما ذهب إليه أيضا جملة من الأعلام من أي القسمين. بعضهم قال أن ولعله هو المشهور لمن يقول بأن الخمس حق، قالوا بأنه بنحو حق الرهن، وهذا هو الوجه الخامس. وبعضهم قالوا أنه بنحو حق الجناية، أو يمكن أن يقال، لا أدري قالوا أو لا، يمكن أن يقال أنه حق بنحو حق الجناية. إذا كان حقا بنحو حق الرهن، فحينئذ إذا كان حقا بنحو حق الرهن، أو كان حقا بنحو حق الجناية في مسألتنا هذه، سوف يكون بحسب الحقيقة ما صنعه عمله العامل من العمل، صاحب الخمس صاحب المعدن من العمل في المعدن، فجعله أكثر قيمة، تكون هذه النماءات كلها له. لماذا؟ لأن متعلق الخمس وإن كان العين، لكن لم يكن ملك العين، كان حقا في العين، إما بنحو حق الجناية أو بنحو حق الرهن. على كل تقدير لم يكن ملكا للعين، وقانون التبعية بين النماءات وارتفاع القيم ونحو ذلك مع الأصل في الملك، بحيث من يكون له العين تكون له نماءاته، هذا القانون مخصوص بباب ملك، من يملك العين يملك نماءاته، نماءاتها، من يملك العين يملك ارتفاع قيمتها بعمل أو بسائر الأمور. أما من لم يكن يملك العين، مجرد أنه له حق في العين، نظير حق الرهن، من كان له حق الرهن في عين فارتفعت قيمة هذا العين، ليس له شيء من ارتفاع القيمة، أو صار أعمل فيه عمل شخص فارتفعت قيمته، هذا الارتفاع في القيمة نتيجة العمل لا يكون لمن له هذا الحق، بل يكون لمن يملك هذه العين، والمالك لهذه العين إنما هو صاحبه وهو المدين. إذن فعلى كلتا الصورتين الخامسة والسادسة أيضا يكون الحق مع الماتين. إذن فهذه ست صور، في هذه الصور الستة بناء على خمسة منها، بناء باستثناء صورة واحدة التي هي صورة أن يكون متعلق الخمس العين وعلاقة الخمس الملك، ويكون الملك ملكا لخمس العين حقيقة بنحو الشركة الحقيقية والكسر المشاع. بناء على هذه تكون الفتوى المذكورة من قبل ماتن غير تامة، بناء على غيرها كلها تكون الفتوى تامة باستثناء أحد تقديرين في الفتوى التي يقول بها الماتن، وهو أن يكون متعلق الخمس العين هومس نفسه أيضا بنحو الملك، ولكن الكلي بنحو الكلي في المعين، حيث قلنا على هذا التقدير يوجد رأيان في البحث الفقهي المعروف في باب الكلي في المعين، على أحدهما يلحق بالصورة التي استثنيناها، وعلى الآخر يلحق بالصور الأخرى. فعلى أكثر الصور الفتوى التي يقول بها الماتل صحيحة، وسوف يأتي في البحث السابق هنا بعد أن ندخل، بس بينا التفريعات بحسب الحقيقة. سوف يأتي البحث مفصلا عن ما هو الصحيح والمستفاد. هذه صور ثبوتية، صور ستة ثبوتية لكيفية تعلق الخمس، لكن أي منها صحيحة إثباتا؟ ما هو المستفاد من الأدلة من أدلة الخمس؟ أي صورة من هذه الصور الستة؟ سوف يأتي البحث عنها مفصلا في تلك المسألة التي يعقدها المصنف بعنوان كلي، أن الخمس يتعلق بالعين. هناك يعقد المسألة عقدا كليا أن الخمس يتعلق بالعين لا بالذمة، ولكن بنحو الكلي في المعين. هناك يبحث عن هذه المسألة، وقد يظهر هناك إن شاء الله أن الصحيح منها أنه متعلق بالعين، بخمس العين، لكن بنحو الشركة في المالية لا بنحو الشركة الحقيقية ونحو الكسر المشاع. سوف يأتي حين أدلة ذلك وأدلة الآخرين في تلك المسألة. هذا كله في المسألة الأولى، وأما المسألة الثانية فسوف تأتي إن شاء الله في اليوم القادم، مع جعل وقت البحث ستة وربع في احتمال من الأيام طالت.